والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل وليس المتشابه ومجمل. هذا الكلام في مناقشات صاحب الكفاية وأجوبته على أدلة الأخباريين القائمة على عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز في حقنا، أي في حق غير المعصومين عليهم السلام. وبلغ الكلام بنا إلى الجواب على الدليل الثالث من أدلتهم، وحاصل الدليل الثالث أن الظاهر من المتشابه ولو احتمالا، واتباع المتشابه منهي عنه بحكم القرآن، فيكون الأخذ بالظاهر منهيا عنه في حقنا. أجاب المصنف رحمه الله عن ذلك بما حاصله أننا نمنع عن كون الظاهر من المتشابه. لماذا؟ فإن المتبادر من لفظ المتشابه عند العرف ولو لم يكن في الكتاب العزيز هو خصوص المجمل، ومن المعلوم أن فهم العرف متبع في تعيين مداليل الألفاظ، فالمتبادر من لفظ المتشابه عند العرف والاستعمالات العرفية هو خصوص المجمل لا الأعم منه ومن الظاهر، وليس لفظ المتشابه بمتشابه. ضرورة أن لفظ المتشابه ليس من الألفاظ المجملة، بل هو من الألفاظ المبينة، وهو عبارة عن خصوص اللفظ المجمل فلا يشمل غيره. فإذا لا مجال للقول بعدم حجية ظواهر الكتاب، لا مجال للقول بعدم حجية الظواهر بعد أن لم تكن الظواهر من المتشابهات حتى تكون منهية عنها. ثم أن لو سلمنا تشابه المتشابه وأنه يحتمل شموله للظاهر، أنا من باب التسليم، فأيضا لا يمكن القول بعدم حجية الظاهر، وذلك لأن لفظ المتشابه عندئذ يكون مجملا مرددا بين المعنى الوسيع والمعنى الضيق، بين المعنى الوسيع وهو الأعم من المجمل والمتشابه من المجمل والظاهر، وبين المعنى الضيق وهو خصوص المجمل. وفي مثله لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن منه، والقدر المتيقن من المتشابهات خصوص الألفاظ المجملة، وعليه فيكون النهي القرآني عن اتباع المتشابه حجة بالنسبة إلى المتيقن، حجة بالنسبة إلى خصوص الألفاظ المجملة، يعني فالمتيقن من حرمة العمل بالمتشابه هو خصوص المجمل، وأما بالنسبة إلى غير المتيقن كالظاهر فالبراءة مما تجري عن حرمته، لأنه من الشبهة الحكمية ومنشأها إجمال النص وتردده بين الأقل والأكثر. فإذا الظواهر خارجة عن المتشابهات حكما، وما نحن فيه نظير ماذا؟ نظير أكرم العلماء إلا الفساق، وكان الفاسق مرددا بين مرتكب الكبائر خاصة وبين مرتكب السيئات أعم من الكبائر والصغائر. والقدر المتيقن من ذلك هو مرتكب الكبائر، فهذا خارج عن تحت إكرام العلماء. وأما مرتكب الصغائر فهو داخل باطن، وبمقتضى عموم أكرم العلماء يجب ماذا؟ يجب إكرامه، أي إكرام مرتكب الصغائر. فما نحن فيه أيضا من قبيل الشبهة المفهومية التي منشأها إجمال النص، يا نص الآية القرآنية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هنا النص مجمل بعد إجمال النص وتردده بين الأقل والأكثر. الأقل ما هو؟ خصوص المجمل، والأكثر الأعم من المجمل والمتشابه. وفي مثله لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وأما ما سواه كالظاهر فالبراءة، ثم حكمية، فالبراءة تجري عن حرمته. يعني ليس العمل بالظاهر حراما، ليس اتباع الظاهر حراما. هذا ملخص ما أفاده المصنف رحمه الله في جوابه عن الدليل الثالث. وأما الدليل الرابع للأخباريين المتمثل بأن الظاهر من المتشابه عرضا وإن لم يكن منه ذاتا، وذلك لعروض العلم الإجمالي بمن؟ بطلوع التخصيص والتقييد والتجوز. وهذا العلم الإجمالي يمنعنا عن العمل بالظواهر. فقد أجاب المصنف قدس سره على هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول ما أشار إليه بقوله: فلأن العلم إجمالا، نقاط إلى، وحاصله أن العلم الإجمالي بمخالفات الظواهر في الكتاب المجيد إنما يجب متابعته ويكون مؤثرا وموجبا لإجمالها، أي إجمال الظواهر، وبالتالي يسقطها عن الحجية. أن العلم الإجمالي إنما يجب متابعته ويكون مؤثر موجب لإجمال الظواهر، فيما إذا لم يتبدل إلى الحلم التفصيلي ولم ينحل إليه. وأما بعد انحلاله إلى العلم التفصيلي فلا علم إجمالي هناك كي تجب متابعته ويكون مؤثرا. مثلا لو علمنا إجمالا بأن 100 من غنم هذا القطيع مما يحرم أكلها لنجاستها، ثم بعد الفحص وبموجب بعض الدلائل تيقنا بأن النجس هو ذلك المقدار المعلوم بالإجمال، وهي هذه 100 المشخصة في جانب من القطيع. فحينئذ بطبيعة الحال ينحل العلم الإجمالي علما إلى العلم التفصيلي بنجاسة 100 المشخصة وإلى شك بدوي بالنسبة علما بالنسبة إلى بقية غنم القطيع، وعندها فيكون مجرا لأصالة البراءة عن الحرمة، عن حرمة أكلها. بعد أكو علم إجمالي حتى أنا يجب أن أتابع وأقول هذا العلم الإجمالي ماذا يؤثر لي؟ يؤثر لي في حجي في ماذا؟ في إجمال الظواهر وفيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. فإنه قبل الفحص نعلم إجمالا بأن غالب العمومات القرآنية قد خصت، غالب المطلقات الكتابية قد قيدت، فنعلم إجمالا بمخالفات الظواهر في جملة من الآيات، ولنفرض 80% من هذا القبيل. ثم بعد الفحص في الروايات ظهرنا بمقدارها، أي ظهرنا بذاك المقدار المعلوم بالإجمال من المخصصات والمقيدات. بعد البحث في أجواء الروايات عثرنا على الجد، عثرنا أيضا على ذاك المقدار المعلوم بالإجمال من المخصصات اللي تخصص العمومات القرآنية، مقيدات اللي تقيد إطلاقات القرآن. وحينئذ بطبيعة الحال ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بتلك الموارد الثمان بالمئة، وإلى شك بدوي بالنسبة إلى المتبقى، أي بالنسبة إلى الموارد 20%، فيكون أو فتكون نجرا لأصالة البراءة. فإذا العلم الإجمالي متى يكون سببا وموجبا لإجمال الظواهر الكتابية؟ فيما إذا لم ينحل ولم يتبدل إلى العلم التفصيلي، وأما بعد انحلاله بسبب الفحص في الروايات والبصر فيها بالمقدار المعلوم بالإجمال، فلا علم إجمالي حتى يوجب ماذا؟ حتى يوجب إجمال الظواهر، وبالتالي يثبتها عن الحجية. الجواب الثاني ما أشار إليه بقوله مع أن دعوى، نقاط إلى، وحاصله أن العلم الإجمالي على نحوين. العلم الإجمالي الكبير، وهو أننا نعلم إجمالا بوجود مخالفات الظواهر في مجموع الروايات الواصلة إلينا وغير الواصلة إلينا. الروايات كما تعلمون ليست كلها وصلت إلينا، بل كثير منها خلفت، دفنت في ثنايا التاريخ، لم تصل إلينا. فعلمنا إجمالا أنه أكو مخالفات للظواهر القرآنية، وين؟ في مجموع الروايات اللي واصلة إلينا واللي ما واصلة إلينا. هذا العلم الإجمالي ماذا يصرح عليه؟ بالعلم الإجمالي الكبير. والجواب السابق نافر إلى هذا النحو من العلم الإجمالي. النحو الآخر العلم الإجمالي الصغير، وهو أن لا ينظر إلى الروايات غير الواصلة إلينا، وإنما علاقتنا التعاطي والتفاعل مع الروايات الواصلة إلينا، وهي التي بين أيدينا، فنقول بالنسبة إليها أننا نعلم إجمالا بوجود مخصصات مقيدات، إلا أن دائرتها ليست وسيعة بل منحصرة بمن؟ بل منحصرة بتلك الروايات الواصلة إلينا فحسب. طب وفي مثلها لا يبعد دعوى العلم الإجمالي بوجود مخالفات خاصة لو في الروايات لو تفحصنا عنها في الروايات. يا روايات الروايات اللي بين أيدينا لظهرنا عليها. وعليه فكل ظاهر ظاهر من ظواهر الكتاب إذا تفحصنا في الروايات عما يخالفه ولم نظفر فيها بشيء جاز العمل بذاك الظاهر، وإن كان العلم الإجمالي بالنسبة إلى سائر الظواهر بقيا على حاله. خلي ليش؟ وذلك لخروج هذا الظاهر، يا ظاهر الذي تفحصنا عما يخالفه عن من خارج هذا، وذلك لخروج هذا الظاهر الذي تفحصنا عما يخالفه عن كونه طرفا للعلم الإجمالي. ليش خارج عن كونه طرفا للعلم الإجمالي؟ إذ المفروض أننا علمنا إجمالا بمن؟ بمخالفات خاصة لو تفحصنا عنها في الروايات لبصرنا عليها، وهذا الظاهر قد تفحصنا عما يخالفه ولم نظفر فيه بشيء فيكون لا محالة خارجا عن ماذا؟ عن أطراف العلم الإجمالي. وبالجملة ففرق واضح بين الجواب الثاني والجواب الأول. فعلى الأول، يعني على الجواب الأول، لا يمكن العمل بظاهر من ظواهر الكتاب حتى نظفر في الروايات على المخالفات بمن؟ كن نعثر، كن نظفر على المخالفات بمقدار المعلوم بالإجمال كي ينحل، كي ينحل العلم الإجمالي من أصله. وأما على الثاني، أي على الجواب الثاني، لا يجب ذلك، بل إنا إذا تفحصنا في خصوص ظاهر من ظواهر الكتاب ولم نظفر فيه بشيء جاز العمل به، وإن كان العلم الإجمالي بالنسبة إلى سائر الظواهر باقيا على حاله وما منحل. فالفرق بين الجوابين أن الجواب الأول بناء عليه لا يمكن العمل بظاهر من ظواهر الكتاب حتى نظفر في الروايات على المخالفات بمقدار المعلوم بالإجمالي وينحل العلم الإجمالي من أساسه من أصله، بينما على الثاني لا يجب ذلك، بل إذا تفحصنا في خصوص ظاهر من الظواهر ولم نظفر فيه بشيء مما يخالفه جاز العمل بذلك الظاهر، وإن كان العلم الإجمالي بالنسبة إلى سائر الظواهر باقيا على حاله. وأما الدليل الخامس للأخباريين فقد أجاب المصنف رحمه الله عنه أولا بأن تلك الروايات التي أشير إليها في الدليل الخامس إنما نهت عن تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، نهت عن ماذا؟ عن تفسير القرآن، وحمل الظاهر على ظاهره والأخذ بالظاهر خارج موضوعا عن تلك الروايات، يعني خروج تخصصي. لماذا؟ وذلك لأن مادة التفسير لغة هو كشف القناع ورفع الحجاب، ولا قناع للظاهر كي يحتاج إلى الكشف، إذ المفروض أن المعنى الموضوع له مما ينسبق إلى الأذهان بمجرد العلم بالواضح. فإذا لا قناع للظاهر، يعني لا سترة للظاهر، لا غبرة للمعنى الظاهر كي يكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير لغة ويحرم بالأخبار المذكورة. هذا أولا. وثانيا مع الإغماض عن ذلك، الآن راح يتنزل الآخون، مع الإغماض عن ذلك وتسليم ماذا؟ وتسليم أن مادة التفسير لغة مما تشمل حمل الظاهر على ظاهره، إلا هوب يقول احنا ذات نزلنا وسلمنا أن مادة التفسير لغة مما تكمل ماذا؟ حمل الظاهر على ظاهره، إلا أن الروايات المذكورة لم تمنع عن مطلق التفسير، بل إنما منعت عن خصوص التفسير بالرأي، ما منعت عن مطلق التفسير تلك الروايات حتى تقول أن حمل الظاهر تفسير إذا لغتان فمنهي، لم تمنع عن مطلق التفسير، بل إنما منعت عن خصوص التفسير بالرأي وحمل ظاهر على ظاهره ليس من التفسير بالرأي. لماذا؟ وذلك لأن المراد من التفسير بالرأي هو الاعتماد في استفادة المعنى المعاني من ظواهر الألفاظ هو الاعتماد على الأمور الظنية الاعتبارية التي لا اعتبار بها لعدم إفادتها إلا الظن كالقياس والاستحسانات العقلية. هذا هو التفسير بالرأي. فإذا حمل اللفظ على معنى اعتمادا على ذلك الوجه الاعتباري أو لرجحان ذلك أو لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر فهو من القياس بالرأي. ولكن من المعلوم أن التفسير بهذا المعنى أجنبي عما نحن فيه من حمل الكلام على ظاهره. ليش أجنبي عن هذا؟ لأن هذا الحمل يا حمل حمل الكلام على ظاهره لم يكن مستندا إلى الوجه إلى الأمر الظني الاستحساني بل إلى ماذا مستند؟ بل إلى العلم بالواقع ونحوه مما يعتمد عليه أبناء المحاورة. فتحصل إلى هنا أنه لو سلمنا إطلاق التفسير لغة على منه على حمل الكلام على ظاهره إلا أنه ليس من التفسير بالرأي الممنوع في الأخبار حتى يكون حمل الكلام على ظاهره ماذا؟ أيضا ممنوعا. قال رحمه الله في مقام الجواب عن الدعوة الثالثة في المتن تعبير بالدعاوى لأنه هناك عندما نقل لنا الأدلة أيضا نقلها في صيغة أو بألفاظ دعوة إما بدعوة كذا أو بدعوة وهكذا. قال وأما الثالثة يعني وأما الدعوة الثالثة اللي ملخصها ماذا؟ أن الظاهر من المتشابه والمتشابه منهي عنه فالعمل بالظواهر أيضا منهي عنه. يجيب رحمه الله عن ذلك قال فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه. لماذا؟ فإن الظاهر مرادنا الظاهر من المتبادر فإن الظاهر يعني فإن المتبادر وليس الظاهر هنا المقصود عنه الظاهر ظاهر الكلام. قال فإن الظاهر يعني فإن المتبادر والظاهر مين من لفظ المتشابه عند العرف ولو لم يكن في الكتاب العزيز شنو المتبادر؟ قال كون المتشابه هو خصوص المجمل. زين. ومن المعلوم أن فهم العرف متبعا في تعيين مجال الألفاظ وما متبعا متبعا فالمتبادر من لفظ المتشابه خصوص المجمل لا الأعم الدربط وليس لا الأعم بين المجمل والظاهر يعني شنو يعني ليس لفظ المتشابه بمتشابه تفهم في المنطق مطلب هناك أنه هذا متشابه كذا بالحمل الأولي وليس متشابه جزئي جزئي بالحمل الأولي ليس بالحمل الشائع. لفظ المتشابه من بالحمل الأولي ليس متشابه وإنما ماذا؟ واضح المعنى وهو منه إطلاقه عند العرف على خصوص المجمل، لكن المتشابه متشابه بمن بالحمل الشائع يعني حيث المقدار اللي هو ماذا لفظ الألفاظ المجملة هذين ماذا متشابهات. ونحن نهينا عن ماذا عن اتباع هكذا ألفاظ. قال وليس اللفظ لفظ المتشابه بمن ليس بمتشابه ليس بمجمل بل هو من الألفاظ المبينة مبينة المعنى. ما هو المعنى؟ وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خصوص اللفظ المجمل. بعد على أن لو سلمنا هذا على أن لو سلمنا لقررته من خارج وإن لم تكن ألفاظه موجودة في المتن ولكن هو مراد للآخر رحمه الله، لأنه واضح أنه إذا سلمنا تشابه المتشابه وأنه يحتمل شمول علما للظاهر فحينئذ راح ما يصير ما نحن فيه راح يصير من قبيل الشبهة المفهومية. من تأوى ماذا؟ إجمال النفس وتردده بين الأقل والأكثر. وفي مثله لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. القدر المتيقن هو خصوص المجمل، وأما ما عداه شنو اللي هو الظاهر البراءة تجري عن حرمته. وأما الدعوة الرابعة قالت لأن أجاب عن ذلك قلنا بإيمان بجوابين. الجواب الأول من هنا يبدأ، قالت لأن العلم إجمالان بطرق إرادة خلاف الظاهر في ظواهر القرآن. هذا العلم الإجمالي مش وقت أنا أعتني به، مش وقت يجب متابعته، مش وقت يوجب للإجمال، إنما يوجب للإجمال يعني إجمال الظواهر ويسقط الظواهر عن منو عن الحجية. ويجي كلامك أيها الأخباري أن العمل بتمام الظواهر يستلزم المخالفة القطعية، والعمل ببعض الظواهر دون بعضها يستلزم ترجيح بلا مرجح. هذا كل متى يأتي؟ قال فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي علما إلى العلم التفصيلي. إذا ما يتبدل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، لأن يعني العلم الإجمالي بعد الفاحص والعثور على بعض مبانيه راح يتحول علما إلى قضية منفصلة، إلى قضيتين منفصلتين، واحدة اللي هو العلم الإجمالي والثانية ماذا؟ الشك البدوي. علم إجمالي علم تفصيلي عندك في هذا المقدار المعلوم بالإجمال، والشك بدوي يصير بالنسبة علما إلى غيره. فهذا العلم التفصيلي بعد هذا حج عليك، أما ذاك راح تجي علم بماذا؟ تجي البراءة حينئذ. دليل؟ لا يبدو من فصلتين الى علم تفصيلي والى شك بدوي، يعني اما هذا المقدار المعرفة الإجمال او غيره. هذا المقدار الإجمال تعلق العلم التفصيلي به وذات غيره شك بدوي في دائرة الشك فتنزل البراءة. يعني طرف طرف من القضية هذا مو ذات مهم قال فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي بمن بالظفر في الروايات الظفر بمن بموارد إرادة خلاف الظاهر خب بالظفر في الروايات على المخالفات يا مقدار قال بمقدار المعلوم بالإجمال وأما ما عداه فهو ماذا؟ مجرد شك بدويا تكون مجرد البراءة. أما إذا انحل واضح بعد جاي يقول فيما إذا لم ينحل وأما إذا انحل فلا علم إجمالي حتى يوجب الإجمال ما هو علم إجمالي حتى يوجب إجمال الظواهر وسقط ياهن عن الحجية. الجواب الثاني قال مع أن دعوى هذا اللي وضحنا من خلال علم إجمالي كبير وصغير مع أن دعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بمن؟ بما إذا تفحص أو بما إذا تفحص عما يخالفه عما ما مراد منه يعني المخالف يعني المخصص المقيد المجود بما إذا تفحص عن عما يخالف منه ها يخالفه فعل فاعل مفعول يخالف ذاك المخصص ذاك المقيد ها الظاهرة ظاهر القرآن. قال مع أن دعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بمن بالعلم الإجمالي الصغير ما لنا علاقة بالعلم الإجمالي الكبير يعني وين في دائرة الروايات اللي ما واصل إلينا ما مكلفون احنا بيها احنا مكلفون فقط هاي الروايات اللي واصلت تحت أيدينا هنا نبحث نبحث عن ماذا؟ عن مخصصات القرآن عن مقيدات القرآن عن مجوزات المعاني الحقيقية القرآنية وأمثال ذلك. يقول بما إذا تفحص عما يخالفه ماذا؟ لغفر به لغفر بذلك ما يخالف. قال مع أن دعوى اختصاص هذا غير بعيدة فحينئذ ماذا؟ فحينئذ في كل ظاهر ظاهر من الظواهر إذا تفحصت في الروايات عما يخالفه وما وجد على فكي جاز العمل به ولا جاز العمل به جاز العمل به وإن كان العلم الإجمالي بالنسبة إلى سائر الظواهر باقي على حاله لأن هذا الظاهر خارج عن كون طرف خارج عن كون طرف للعلم الإجمالي أطراف العلم الإجمالي والمختصة اختصاص أطراف العلم الإجمالي بمن؟ أطراف العلم الإجمالي مختصة بس بظن المقدار اللي أنا أبحث حوله بالروايات الواصلة بأيدينا فإذا وجدت على مخصص مقيد بها ونعمل ما وجدت أعمل بمن؟ أعمل بالظاهر وذاك الظاهر بعد يخرج عن طرف من كونه طرف للعلم الإجمالي حتى يوجب إجمال الظاهر. وأما الدعوة الخامسة يجيب عنها بثلاث أجوبة أنا قررت بالجوابين الخارج. الجواب الأول ماذا يقول؟ أولا نمنع فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير لغة ما يقال عليه تفسير ليه؟ قال فإن التفسير لغة كشف القناع ولا قناع على الظاهر حتى يحتاج من إلى الكاتب هذا أولا. ثانيا جواب الثاني لو سلم يعني ماذا سلم؟ لو سلم بأن مادة التفسير لغة مما تكمل حمل الظاهر على ظاهره إلا أن ليس الحمل حمل الظاهر على ظاهره نيا من التفسير بالرأي. ليش قال إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به، وإنما كان منه أي من وإنما كان من التفسير بالرأي حمل. حمل اسم كان مؤخر، منه خبر مقدم لكان. وإنما كان من التفسير بالرأي حمل اللفظ على خلاف ظاهره. بل يقول أنا إذا حملت اللفظ على خلاف ظاهره هذا شو التفسير بالرأي؟ هو أنا أحمل اللفظ على ظاهره اللي هو مستدل من هذا الحمل، مثل العلم بالوضيع مما يعتمد عليه عند أبناء المحاورة. قال منه وإنما كان من التفسير بالرأي حمل اللفظ على خلاف ظاهره. لماذا؟ لرتحان خلاف الظاهر بنظره، أي بنظر من يفسر القرآن برأيه، أو مصداق آخر من التفسير بالرأي، أو حمل المجمل على محتمله، أي محتمل المجمل بمجرد ماذا؟ بمجرد مساعدة ذاك الاعتبار، يا اعتبار أي الأمر الاستحساني الظني الذي لا يغني من الحق شيئا، بمجرد مساعدة ذاك الاعتبار عليه أي على حمل اللفظ على خلاف ظاهره، أو حمل المجمل على محتمله من دون متعلق بقوله وإنما كان منه. العبارة هكذا راح نقرأ، وإنما كان من التفسير بالرأي حمل كذا وكذا من دون السؤال عن الأوصياء عليهم السلام. راح يستشهد برواية يقول المتشابه إنما الناس قد هلقوا في المتشابه، وفي بعض الأخبار في الوسائل الجزء 18 باب 13 من أبواب صفات القاضي رقم الحديث 62، والحديث مروي عن مولانا الصادق عليه السلام. إنما هذا مقطع يعني ما موضع كامل، وإلا الحديث طويل، فقبل إنما إنعاط نقاط إن أكو قبل، إن هذا المقطع آخر الحديث، فقبل مكتبت يعني محبوب إنعاط نقاط، وفي بعض الأخبار نقاط. وإنما واو موجودة، وإنما هلك الناس في المتشابه. لماذا؟ الإمام يعلم لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم لمن؟ بآرائهم. فأنت تأويلات بآرائهم، واستغنوا بذلك عن ماذا؟ عن مسألة الأوصياء اللي بالمصدر ماكو فيعرفونهم بالمصدر هكذا، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ونبذوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وراء ظهورهم. انتهى الحديث. هذا هو التفسير بالرأي. أين هذا من حمل الكلام على ظاهره؟ هل أن هذا التعليل تعليل لواسط كلام المعصوم لأنهم لم يقفوا على معنى هذا التعليل يتأثى في حمل الكلام على ظاهره؟ لا يتأثى. ليه؟ لأن حمل الكلام على ظاهره مما يقف عليه أبناء المحاورة، مو مما لم يقف عليه. واضح إن شاء الله؟ هذا قوله. هذا مع هذا الجواب الثالث للآخر عن تلك الروايات اللي واردت في الدليل الخامس. والحمد لله.